Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا اعتماد سلام وهذا أخبار كاست على ميديان بودكاست. القضاء التونسي يسدل الستارة على قضية التآمر على أمن الدولة ويصدر أحكاماً بسجن تتراوح بين 13 و66 عاماً في حق مجموعة من المتهمين من بينهم معارضون بارزون. مجلس المنافسة يرصد في تقريره الدوري تراجع هامش ربح شركات المحروقات، ورئيس المجلس يتعهد خلال حوار مع ميديا بنشر تقارير مفصلة تكشف هوامش الربح الصافية. قصف إسرائيلي مكثف على مدينتي خان يونس وغزة جنوب ووسط القطاع، والوضع الإنساني يزداد تدهوراً في ظل شح المواد الغذائية ومنع جيش الاحتلال دخول المساعدات. وبوساطة من سلطنة عمان، إيران والولايات المتحدة تعقدان جولة محادثات ثانية حول البرنامج النووي بروما. بعد جلسة مغلقة لم يسمح فيها بحضور الصحافة، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بتونس الليلة الماضية أحكاماً بالسجن لمدد تتراوح ما بين 13 و66 عاماً في حق المتابعين في القضية التي تعرف إعلامياً بالتآمر على أمن الدولة. من بين المتهمين الذين أدانهم القضاء التونسي عصام الشابي أمين عام الحزب الجمهوري والناشط السياسي جوهر بن مبارك والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاسي. التفاصيل مع مراسلنا من تونس فاتح الفالحي.
إثر جلسة شابهت توتر شديد ومنع من حضورها الصحفيون والملاحظون، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب أحكاما بالسجن تتراوح بين 13 و66 سنة ضد 40 من المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة، من بينهم قياديون في المعارضة. ثلاث جلسات كانت كافية لإصدار أحكام وصفت بالسياسية، هدفها إسكات معارضي الرئيس التونسي، حيث توقع أحمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص هذه الأحكام الثقيلة ووصف القضية بالمظلمة الكبرى.
مظلمة كبرى وراءها السلطة السياسية التي تريد أن تجرم العمل المعارض السلمي والقانوني.
وعقب الجلسة كشفت هيئة الدفاع خلال نقطة إعلامية عاجلة بأن هيئة المحكمة استعجلت إصدار الأحكام دون ترافع أو استنطاقات للمتهمين، وصفة ذلك بالمهزلة. وصرح سمير ديلو عضو هيئة الدفاع بأن القاضي اكتفى فقط بثلاثين ثانية لتلاوة لائحة الاتهام، وقرر بعد ذلك رفع الجلسة لإصدار الأحكام.
المحاكمة فيما يعرف بقضية التآمر دامت يوم التصريح بالحكم 30 ثانية، وهذا رقم قياسي عالمي.
ووصف معارضون الأحكام في قضية التآمر على أمن الدولة بالاغتيال لاستقلالية القضاء في تونس، وبأن إصدارها يعد يوما أسود في تاريخ السلطة القضائية التي تصفها المعارضة بالخاضعة. لإذاعة ميديا فتح الفالحي، تونس.
أطوار هذه القضية تعود إلى فبراير 2023 عندما تم توقيف سياسيين ومسؤولين ووزراء سابقين ومحامين ورجال أعمال أيضا في خطوة اعتبرت الأوساط السياسية والحقوقية والإعلامية أنها تهدف إلى إسكات أصوات المعارضة وقمع الحريات. وقد أثارت هذه المحاكمة جدلا كبيرا بعد قرار المحكمة عقد جلسات القضية عن بعد إلى حين البت في الملف برمته ومنع الصحافة ومكونات المجتمع المدني وعائلات المتهمين من حضور الجلسات. توضيحات أكثر مع أحمد الغلوفي المحلل السياسي من تونس العاصمة.
هذه المحاكمة أولا تفتقد لكل مقوم من مقومات المحاكمة العادلة، نظرا لعدة حيثيات، منها أن القاضي لم يقدم الأدلة والبراهين المثبتة للأفعال الجرائية الجرمية المنسوبة للمتهمين. الجلسة كانت جلسة مغلقة وسرية، لم يحضرها المتهمون ولم يواجههم القاضي بالأدلة والبراهين والحيثيات التي تثبت أفعالهم. إذن هي كانت جلسة غير مباشرة، وهذا خرق فاضح للمحاكمة العادلة. كما أن القضاء لم يقدم طيلة سنتين للرأي العام، وهي قضية رأي عام، لم يقدم أدلة على أن هؤلاء متورطون في أي جرم كان. كل ما فعلوا أنهم التقوا في مقهى للتفكير في كيفية إنقاذ البلاد والتخلص من هذا الانقلاب. إذن ماذا يريد قيس سعيد في هذه المحاكمة؟ يريد تهديد الشعب التونسي والطبقة السياسية، ويريد أن يمنع أي مظاهرة أو أي عمل يستهدف إنقاذ البلاد. أما من حيث الأحكام إن كانت نهائية أم لا، هو بالطبع صدر حكم، وما زال هناك تقاض واحد هو محكمة التعقيب. ولكن كلنا نعرف أن القضاء منذ 2021، أي منذ الانقلاب، أصبح يعمل تحت رعب وتهديد كبير.
في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصف المستشار الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون الإفريقية مسعد بولوس تجديد تأكيد الولايات المتحدة على اعترافها بسيادة المغرب على صحرائه بأنه قوي ولا لبس فيها. وأعاد المستشار المقرب من الرئيس الأمريكي نشر التدوينة التي نشرها رئيس الدبلوماسية الأمريكية ماركو روبيو، والتي أورد فيها ما جاء في البيان الصحفي الرسمي لوزارة الخارجية الذي نشر في أعقاب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والتي أكد فيها كاتب الدولة مجدداً أن الولايات المتحدة تعترف بسيادة المغرب على صحرائه وتدعم مقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية. كشف مجلس المنافسة عن انخفاض هامش الربح الخام لشركات توزيع الغازوال والبنزين التسع المعنية باتفاقات الصلح خلال الربع الأخير من سنة 2024 مقارنة بالفترات السابقة من العام نفسها. في سياق متصل قال أحمد رحو رئيس مجلس المنافسة خلال حوار مع ميديا إن المجلس سينشر في تقارير مقبلة معطيات مفصلة عن مصاريف شركات محروقات من أجل الوصول إلى هوامش الربح الصافية، مضيفا أن هذا الأمر سيعطي رؤية أشمل حول الهوامش الصافية التي تحققها هذه الشركات. نستمع لمقتطف من الحوار مع أحمد رحو رئيس مجلس المنافسة.
ثمن البنزين اللي كيتباع في السوق المغربي هو مكون من ثمن الشراء أو ثمن السوق العالمي، اللي هو تقريبا ما بين 5-6 دراهم اللي كان في هذه المده هذه، اللي كيتجاد عليه ما بين 3-4 درهم ديال الضرائب في الاستيراد، وكيبقى المصاريف ديال الشركات وكذلك الهوامش ديال محطات التوزيع. هادو كلهم غادي نوضحوهم. اللي كان موضح الان هو الشراء وثمن السوق العالمي، غادي نضيفوا عليه بطبيعه الحال المصاريف باش نعرفوا شنو هو الهامش الصافي من بعد يعني جميع احتساب جميع المصاريف. هذا ظهر لي بان غادي يكون ما بين يمكن 40 سنتيم الى 70 سنتيم على تقدير الان، ولكن باقي ما عندناش الارقام المدققه، وهذا غادي نشروه وغادي يتقارن بما هو معمول في المغرب وكذلك في دول مماثله للمغرب، كيفاش كيكونوا احتسابات الهوامش بالخصوص الهوامش الصافيه من بعد احتساب جميع المصاريف والضرائب وما إلى ذلك.
في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الربط الجوي داخل المملكة، دشنت شركة الطيران العربية للطيران المغرب أمس من مطار الرباط سلا خطا جويا مباشرا بين الرباط والصويرة. الخط الجديد يهدف إلى تسهيل التنقل بين المدينتين وتوسيع خيارات الربط أمام المسافرين بمعدل رحلتين أسبوعيا يومي الاثنين والجمعة. بالمناسبة أكد أندري أزولاي المستشار الملكي والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور أن الصويرة اجتازت مرحلة تاريخية بالتدشين الرسمي لأول خط جوي يربطها بالرباط، لافتا إلى أن هذا الربط الجوي يؤشر لمرحلة هامة في تعزيز إشعاع الصويرة على المستوى الوطني. يوم آخر من أيام الحرب الإسرائيلية على غزة، جيش الاحتلال الإسرائيلي كثف قصف مناطق مختلفة من بينها خان يونس جنوباً ومدينة غزة في الوسط، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بينهم نساء وأطفال. القصف الإسرائيلي خلال الساعات الماضية طال أيضاً بيت لاهيا شمالاً واستهدف خيماً للنازحين. في ظل توالي القصف الإسرائيلي تتعمق الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، خصوصاً وسط استمرار منع جيش الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات الغذائية. يقربنا أكثر من الوضع في غزة خليل أبو شمالة الناشط الحقوقي من قطاع غزة.
ما زال القصف الإسرائيلي مستمر، وما زال القتل والتدمير مستمر من قبل طائرات الاحتلال وصواريخها التي لا تتوقف على مدار اللحظة باستهداف المدنيين، ونحن نعد شهداء جدد ومصابين ومساحات جديدة من الدمار، كما حدث في أو يحدث في رفح. مدينة رفح الآن لم يعد هناك ربما عدد قليل من المباني والمنشآت القائمة، وهي مدمرة بشكل جزئي. في ظل الحصار المستمر منذ أكثر من 50 يوما، غزة تعيش مجاعة حقيقية بسبب عدم التنوع في الطعام أولا، وبسبب نفاذ كميات كبيرة من المواد الغذائية من الأسواق، وفي الوقت الذي تستقبل فيه المستشفيات الفلسطينية كثير من الحالات، ربما آلاف من الحالات، معظمهم من الأطفال الذين يعانون فقر دم وأنيميا وأمراض مختلفة نتيجة لسوء التغذية بسبب النقص الحاد في توفر المواد الغذائية في الأسواق.
بعد مسقط يجتمع الأمريكيون والإيرانيون في روما، الولايات المتحدة وإيران بدأتا اليوم في العاصمة الإيطالية الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بشأن برنامج طهران النووي بعد أسبوع على الجولة الأولى، والتي وصفها الجانبان بأنها بناءة. الاجتماع ينعقد بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والموفد الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف بوساطة سلطنة عمان، وهو ثاني اجتماع على هذا المستوى بين الطرفين منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل أحادي عام 2018 من الاتفاق النووي مع إيران. عشية هذه المحادثات أعرب عراقجي عن شكوك جدية بشأن نوايا الجانب الأمريكي، فيما قال ترامب هذا الأسبوع إنه ليس في عجلة من أمره للجوء إلى الخيار العسكري. يقارب حظوظ نجاح الجولة الثانية من هذه المفاوضات محمد الزغول خبير الشؤون الإيرانية من أبو ظبي.
كلا الطرفين لديه حرص كبير جدا على إنجاح هذه الجولة من المفاوضات والانتقال إلى التفاوض في أوروبا، حيث هناك أولا الإمكانات اللوجستية بالنسبة للجانب الأمريكي يعني مساعدة أكثر، وثانيا القرب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والقرب من تحركات الترويكا باتجاه تفعيل آلية الزناد، والقرب من روسيا والأطراف الأوروبية بشكل عام اللي كانت جزءا من مباحثات 2015. محادثات ثنائية تجري بين الطرفين، لكن المصالح الحاضرة على الطاولة هي مصالح إقليمية، مصالح دولية وعالمية بشكل عام، ولكل طرف هنالك رغبة في التأثير على مسارات التفاوض. لا زلت أميل إلى الاعتقاد بأنه فرصة الحل السلمي وإنجاح هذه المفاوضات لا تزال قوية وقائمة، ولكن هنالك بالفعل خطر حقيقي من إمكانية انغلاق مسار التفاوض والذهاب باتجاه الحل العسكري. يعني حوالي ثلث الأصول الاستراتيجية العسكرية الأمريكية متواجدة الآن في مناطق قريبة من المنطقة، وكأن هنالك رسالة قوية عسكرية ترسل إلى إيران بأنه البديل الآخر دائما حاضر على الطاولة. ونعرف بأنه التسريبات التي خرجت من صحيفة نيويورك تايمز حول وجود ضربة عسكرية كان مخططا لها في مايو المقبل على إيران، وأن هذه الضربة تراجع عنها الرئيس ترامب باللحظة الأخيرة، الذي لم ينفي بالمناسبة أنه تراجع عنها، لكنه قال أنه ليس تراجعا إنما تأجيل بمعنى آخر.
سريعا وفي الخبر الرياضي، الأنظار تتجه اليوم صوب مدينة المحمدية التي تحتضن نهائي كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 عاما بين المغرب ومالي، وسط طموح أشبال الأطلس بمعانقة اللقب الإفريقي.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.